Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Vassalal kelamu ila tahqiqi al-qawl al-thalith. Ve huve allazi ikhtarahu al-akhawan al-isfahaniyan. الشيخ محمد تقي والشيخ محمد حسين يعني صاحب الحاشية وصاحب الفصول. طبعا ظاهر أن صاحب الحاشية كان هو الأبرز وهو الأعلم الشيخ محمد تقي من صاحب الفصول، ولكن ربما يكون اشتهر الفصول أكثر مما اشتهرت الحاشية على المعالم. كيفما كان ذكر لذلك وجوها، اقتصر المصنف رحمة الله عليه في المقام على وجهين قبل ذكر الوجه الأول. هناك إشعار في كل من الفرائض والكفاية بنوع تعريض بصاحب الفصول، والوجه في ذلك أن صاحب الفصول بعد أن ذكر هذا الوجه قال: لم يسبقني إليه أحد. أما الوجه في تعريض الشيخ به، فباعتبار أنه نسب هذا الوجه إلى صاحب الحاشية ولم ينسبه إلى صاحب الفصول، يعني صاحب الفصول عم يقول لم يسبقني إليه أحد، تجي أنت تقول له هذا الوجه لأخيك، تفهمنا هذا نوع من التعريض. أما تعريض الكفاية فلأجل أنه نسب هذا الوجه إلى ما أفاده بعض الفحول وجعل الفصول تابعا له، تابع لما تقول تابع في هذا الوجه لا معنى لأن تقول لم يسبقني أحد. ولكن الإنصاف أن هذا الوجه لم يسبق صاحب الفصول أحد إليه، يعني لا أوافق على هذا التعريض، فإن كلا من صاحب الحاشية وصاحب الفصول وإن كانا قد ذكرا هذا المضمون، لكن يفترق صاحب الفصول في هذا الوجه عن أخيه بأمور على ما في ذهني أربعة. فمع هذا الاختلاف فيكون مقصود الفصول من عدم السبق عدم السبق إلى هذا المضمون بالخصوصيات الأربع. ملتفت جيدا؟ يعني بهذا الشكل مع هذه النكات الأربع الإضافية التي تفهم من كلام صاحب الفصول وتفترق عن كلام صاحب الهداية، يصح حينئذ أن يقول لم يسبقني إليه أحد. فهمتنا؟ لأن أصل الفكرة لم يسبقني إليها أحد. هذا كثير ما يحصل. يعني مثلا الآن حتى نمثل لذلك بمثال، مثل نظرية الميرزا النائيني في الترتب. نظرية الميرزا النائيني في الترتب لها جذور في كلمات المحقق الكركي، لكن مع ذلك يصح للميرزا النائيني أن يقول لم يسبقني إلى تشييد هذا المبنى أحد. ليش؟ لأنه ذاك على نحو الإجمال، هذا فصل ودافع بهذا الشكل يصح أن يقول لم يسبقني أحد. فهذا التعريض باعتقادي لا وجه له. كيفما كان الأمر سهل، لأن هذا ليس بحثا علميا مهما. حاصل ما أفيد في هذا الوجه يرتكز على نقاط ثلاث. النقطة الأولى أن كل واع بوجود شريعة يحصل لديه علم إجمالي بوجود أحكام تكليفية فرعية. هذا العلم الإجمالي ذكرناه مرارا وذكرنا وجهه، بعد ما في داعي للإعادة. كل واحد عندما يعي هذه الحياة ويؤمن بوجود شريعة إسلامية فيحصل لديه علم إجمالي بأنه في وجوب وفي حرام، هذا مما لا شك فيه. النقطة الثانية أنه يوجد لدينا أيضا علم إجمالي بوجود طرق مخصوصة اعتبرها الشارع أيضا. عندما تبحث وترى في طرق كثيرة، بعضها ربما لا يكون معتبرا، بعضها ربما يكون معتبرا، يحصل لديك علم إجمالي أنه من بين هذه الطرق في طرق اعتبرها الشارع. هذا علم إجمالي ثاني. متعلق العلم الإجمالي الأول ما هو؟ التكاليف ال- 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 الأحكام الفرعية. متعلق هذا العلم الإجمالي الأحكام الأصولية. اتفقنا؟ والفرق بين العلمين أن متعلق العلم الأول والأحكام الفرعية، ومتعلق الثاني هو الطرق الموصلة للأحكام. واضح هذا الكلام؟ طبعا في عبارة الكتاب وفي كلام الفصول يوجد زوائد ما في داعي ندخلها. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن المنجز على المكلف هو ال
الحمد لله أن المنجز على المكلف هو العلم الإجمالي الثاني لا الأول. واختلف في كيفية إثبات ذلك وفي وجهه. ليش المنجز الثاني دون الأول؟ يفهم من بعض تلامذة صاحب الكفاية كالميرزا النائيني والمحقق الإصفهاني أن الوجه في ذلك هو الانحلال، انحلال العلم الأول بالعلم الثاني. بتقريب أنه بعد العلم بجعل طرق مخصوصة إلى الأحكام الشرعية لا يبقى منجز على المكلف تمام الأحكام الشرعية التي هي طرف للعلم الأول. واضح هذا الكلام؟ بل الذي يتنجز عليه هي الأحكام الشرعية التي قامت عليها الطرق المخصوصة. واضح الكلام؟ هذا هو الوجه، وجه الأول لأن العلم الثاني يتنجز دون العلم الأول. الوجه الثاني ما يفهم من بعض كلمات الشيخ الأعظم بأن السبب في تنجز الأول دون الثاني هو أن الأحكام الفرعية التي وقعت طرفا في الأول ليست مطلقة بل مقيدة بقيام الطريق عليها. يعني أن الواجب عليك أنت ليس الصلاة بل الصلاة التي قامت الطريق على اعتبارها وعلى وجوبها لا ذات وجوب الصلاة. فمع عدم العلم بالقيد لا تكون التكاليف الواقعية ماذا؟ فعلية. والعلم الإجمالي بتكاليف غير فعلية يكون منجزا أو لا؟ لا يكون منجزا لأن العلم التفصيلي كذلك. مرارا ذكرنا لو واحد الآن تجسس على مجلس التشريع وعرف القوانين التي قننوها، لكن بعد لم تصل إلى مرحلة الفعلية، نقول عليه يجب عليه الامتثال؟ العلم بالحكم الإنشائي الذي لم يصل إلى مرحلة الفعلية ليس منجسا. واضح هذا الكلام؟ إذن في وجهان لبيان أن المنجز هو العلم الإجمالي الثاني دون العلم الإجمالي الأول. الآن أيهما هو الصحيح؟ ما يظهر من الشيخ أو ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني والميرزا النائيني، أيهما الصحيح؟ التفت، مش أيهما الصحيح في الواقع، أيهما الصحيح بحسب ما يفهم من كلام صاحب الحاشية وصاحب الفصول، لأن نحن الآن بصدد شرح ما ذكراه، ليس بصدد أن نحن نريد أن نتبنى. التفتنا؟ مثلا قد يكون أحد الرأيين هو في الواقع صحيح، لكن الرأي الآخر هو ما يظهر من كلام الفصول ومن كلام، طبعا هذا الآن بحث خارج عن مستوى الكفاية. أصل المطلب صار واضحا.
الشيخنا الثاني في نفسه يعني يقول الحكم مقيد تنجزه بالقيام الطريق عليه، يعني مع أنه كان آخر بما هو يعني اتقل بما هي محط التنجز لا بما هي معلومة وما هو قام الطريق عليها، يعني في نفس الوجه الثاني صحيح في نفسه أولا لو
أهلا هذا التنبيه نبهت حتى ما تسألني هذا السؤال بعدين تسألني هذا السؤال.
لا يعني أقول هذا ما في نفسه يعني غير مقبول في نفسه عشان سبب
هذا ظاهر كلام الشيخ هو
هذا الثاني.
أي هذا الثاني. المهم هي مشكلة فعلا، يعني فهم الكفاية على وجه الحقيقة مشكلة. نعم. إذا اتضحت بعد ما وصلنا إلى النتيجة ترى، إذا اتضحت هذه النقاط حينئذ يثبت المدعى. ماذا كان مدعى العلمين؟ أن دليل الانسداد ماذا يثبت لنا؟ يثبت لنا حجية الظن بالطريق لا حجية الظن بالواقع. إذا اتضحت هذه النقاط فيثبت المدعى باعتبار أن العلم الإجمالي السالم هو الثاني. فإذا لم يحصل لنا علم بالطريق ففي زمن الانسداد نتنزل من العلم إلى ماذا؟ من العلم بالطريق إلى الظن به، وهذا هو المطلوب. العلم إجمالي الأول غير منجز، العلم بالأحكام التكليفية غير منجز حتى نتنزل من العلم إلى الظن، بل المنجز هو العلم الإجمالي بالطريق. فإذا لم يحصل لنا علم بالطريق، أيه طريق شرعه لنا المولى، نتنزل منه إلى الظن بالطريق، ما نظن أنه طريق. طبعا في زوائد ما ذكرتها حتى لا نشوش المطلب، يعني هو ذكر مثلا صورتين، صورة أن يحصل لي علم بالطريق قطع بالطريق، أو يحصل لي قطع بأن الشارع جعل شيئا طريقا، أو يحصل لي طريق شرعي إلى طريق، كما لو قام مثلا خبر الثقة اللي هو طريق على حجية الشهرة التي هي أيضا طريق، الطريق على طريق. خبر الثقة طريق، مثلا كما لو كان دليل حجية الشهرة هي مقبولة عمر بن حنظلة، خذ بما اشتهر، دفتنا لو فرضنا هذا مقبولة عمر بن حنظلة هي بذاتها خبر ثقة، فهي طريق قامت على اعتبار الشهرة وهي طريق. فهذا كله واحد، يعني ما في داعي نكرر البحث. نقرأ هذا المقدار: كما أن منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق وجهان، أحدهما ما أفاده بعض الفحول وتبعه بعض الفصول، وتبعه في الفصول قال فيها إن كما نقطع، هذا العلم الإجمالي الأول، بأن مكلفون في زماننا هذا تكليفا فعليا بأحكام فرعية كثيرة لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع، يعني إن سد باب العلم، ولا بطريق معين يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه مقام القطع أو قيام طريقة، يعني إما نفس الطريق قطعنا بأنه طريق يقوم مقام القطع، أو قطعنا بطريق دل على حجية هذا الطريق يقوم مقام القطع، أو قيام طريقه مقام القطع. طيب قيام الطريق مقام القطع إما عند تعذر القطع، كما لو كانت أدلة حجية الظن تدل على حجيته فقط في زمن الانسداد، انسداد باب العلم، أو لا تدل على حجيته مطلقا في زمن الانسداد وفي زمن الانفتاح، مثلا خبر الثقة حجة في زمن الإمام الصادق وفي زمن الغيبة عليه السلام. واضح؟ كذلك نقطع بأن هذا العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الثاني اللي ذكرناه في النقطة الثانية: كذلك نقطع بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طريقا مخصوصا، وكلفنا تكليفا فعليا بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة، وحيث إنه لا سبيل غالبا إلى تعيين هذه الطرق بالقطع، يعني إن سد باب العلم أيضا في الطرق، ولا وانسد باب العلم في الطرق، ولا بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص أو قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذر القطع، فحينئذ فلا ريب أن الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل إنما هو الرجوع في تعيين ذلك الطريق إلى الظن بالطريق، إلى الظن الفعلي الذي لا دليل على عدم حجيته في الفصول. ليش هذه لا دليل على عدم وليس لا دليل على حجيته؟ لأنه في الفصول بيّن، قال وإنما اشترطنا أن لا يكون هناك دليل على عدم حجيته، يعني مثل القياس لكونه هذا مقطوع عدم الاعتبار، فلا يمكن أن نأخذ بالظن به لأن هذا باب العلم فيه مفتوح، نعلم بعدم اعتبار القياس فلا يمكن أن نأخذ بالظن بحجيته، لأنه أقرب إلى العلم وإلى إصابة الواقع مما عداه. هذا تمام الكلام في بيان الوجه الأول. طبعا لم يذكر هنا وجه الأخذ بالعلم الإجمالي الثاني مع عدم الأخذ بالعلم الإجمالي الأول، إما للانحلال وإما للتقييد. واضح الكلام؟ يناقش المصنف رحمة الله عليه هذا الوجه بأمور. الأمر الأول أننا لا نسلم العلم الإجمالي الثاني، مش في علم إجمالي ثاني، لا نسلم هذا العلم الإجمالي الثاني، لأن الشارع لم ينصب لنا طرقا
خاصة، وإنما أرجعنا إلى الطرق المتعارفة عند العقلاء. واضح الإشكال؟
يعني يخسرون بالإرضاء يعني عام من هنا الضائع والتأسيس يعني الضائع.
هذا الوجه ذكره الشيخ الأعظم كإشكال مستقل على صاحب الفصول، ولا يقصد من ذلك نفي التأسيس ليشكل عليه أن مراد الفصول من نصب الطريق المخصوص أعم من التأسيس والإمضاء، وإنما المقصود من ذلك هو إنكار العلم الإجمالي لوجود علم تفصيليا. بأن الطرق المتعارفة بين العقلاء ما زالت باقية ولم يرد عنها ردع. هذا هو الأمر الأول والإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو سلمنا بوجود هذا العلم الإجمالي بوجود طرق خاصة شرعها الشارع غير ما هو بأيدي العقلاء، فحينئذ لا نسلم بقاء هذه الطرق الخاصة إلى زماننا الحاضر. فمثلا لو كان الطريق الخاص الذي شرعه الشارع هو خبر الواحد المحفوف بالقرائن الموجبة للقطح، فإن هذا الطريق الخاص غير متوفر حاليا لخفاء القرائن علينا. هذه المناقشة كم؟ الثاني. نقرأ هذا وفيه أولا. طبعا هو قال أولا وثانيا، لكن في ضمن هذا أولا يوجد 3-4 إشكالات فيه. الأول، بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية فيما بأيدينا، شيخ الأعظم ذكر كل واحد من هذه الأمور 4 على وجه الاستقلال. من الطرق غير العلمية بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة، هذا إشكال. ولو سلمنا أنه في طرق خاصة لكن لا نسلم أنها باقية فيما بأيدينا من الطرق غير العلمية، بل الآن في زماننا انتفت، قلنا اليوم نكتفي بمقدار مختصر.